الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الوقت ليس لصالح لبنان وتخوف من انطلاق العدل العكسي للانفجار الكبير. نصيحة أمريكية للبنان: طبق 1701 ولو بالتدرج، وتننتهي التطورات مقلقة جدا والتصعيد قد يؤدي إلى صراع أكبر بكثير. بري مستاء من الراعي وأيوب يخافون من تطبيق الدستور واستفتاء الشعب. مقتل شخصين بغارة إسرائيلية في ريف دمشق، ونتنياهو يصادق على خطة للدخول والتوغل في رفح. أردوغان يقر بخسارة حزبه في الانتخابات المحلية: سنحاسب أنفسنا. جريمة مروعة في السيوف الأشرفي. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصر. يمكن القول بالعامية: لبنان داير دينته الطرشة، وكل التحذيرات والتخوفات من الآتي الأعظم لا يأبه لها وكأنها حتى لا تعنيه، رغم أن كل المؤشرات الدولية والميدانية المترافقة مع التهديدات الإسرائيلية شبه اليومية تؤكد أن العد العكسي قد يبدأ في أي لحظة، فيما الجديد اليوم دعوة أمريكية لبيروت إلى تطبيق القرار 1701 بالتدرج والكف عن وضع الشروط التي يمليها عليها حزب الله، بالتوازي مع تحذير صادر مباشرة من اليونيفل ومفاده بأن التطورات الجنوبية مقلقة جدا والتصعيد قد يؤدي إلى صراع أكبر بكثير.
فقد وجهت الولايات المتحدة نصائح إلى لبنان بعدم التفريط بالفرصة المتاحة لإعادة الهدوء إلى جنوبه بتطبيق القرار 1701 ولو بالتدرج، وهو ما يسعى إليه الوسيط الأمريكي أموس هوكستين لقطع الطريق على توسعة الحرب التي يخشى أن تأخذ لبنان إلى مرحلة جديدة يصعب السيطرة عليها لاستيعاب تداعياتها على الوضع الداخلي برمته.
صحيفة الشرق الأوسط نسبت إلى مصادر نيابية بارزة أن تعليق تحرك سفراء اللجنة الخماسية إلى ما بعد انتهاء عطلة الأعياد لم يمنع السفيرة الأمريكية ليزا جونسون من تكثيف لقاءاتها على خطين: الأول يتعلق بحض النواب على إخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزم، فيما يتمحور الثاني حول ضرورة تهيئة الظروف السياسية لمنع توسيعة الحرب لتشمل لبنان بتطبيق 1701 بشكل تدريجي، وهذا ما يعمل من أجله أو يعمل من أجله الوسيط الأمريكي.
ووفق ما نقل عن السفيرة الأمريكية، فإن هوكستين يتحرك بين لبنان وإسرائيل لإيجاد مساحة سياسية مشتركة لضمان تنفيذه بشكل تدريجي بزيادة عديد وعتاد الجيش اللبناني الذي سيلقى كل الدعم على المستويات كافة وبمؤازرة اليونيفل لإعادة الهدوء إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
من ناحيته أكد المتحدث باسم اليونيفل أندريا تيننتي أن التطورات في جنوب لبنان مقلقة جدا والتصعيد قد يؤدي إلى صراع أكبر بكثير، وقال: لاحظنا في الفترة الماضية أن القصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أصبح أكثر عنفا ودموية، ولا مجال لحل عسكري بين لبنان وإسرائيل يتسبب في صراع أكبر لا يرغب فيه أحد.
تيننتي لفت إلى أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للتفاوض، ولا تزال هناك فرصة للوصول إلى حلول في شأن الجنوب، كاشفا أن القوات الدولية تحقق في سبب الحادث الذي تعرض له المراقبون العسكريون السبت الماضي، ومتحدثا عن إرسال فريق التحقيق الدولي للنظر في ذلك، إذ نحن بحاجة للتحقق مع فريق التحقيق الخاص بنا.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت اليونيفل بدأت باتخاذ إجراءات أمنية محددة بعد الحادث، أجاب المتحدث الدولي أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية وكان لدى اليونيفل دائما إجراءات أمنية مشددة جدا.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سبق ودان الانفجار الذي وقع في الجنوب السبت وأدى إلى إصابة 3 مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، لافتا إلى أن التحقيق الذي تجريه اليونيفل، ومؤكدا وجوب ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام في كل الأوقات.
ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات ووقف الأعمال العدائية وفقا للقرار 1701 والسعي إلى حل دبلوماسي للأزمة.
وفي الجنوب استهدفت مسيرة إسرائيلية أحد عناصر حزب الله وشن طيران الإسرائيلي غارات عنيفة على عدد من القرى الجنوبية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المستهدف في الغارة على السيارة في كونين قائد عسكري في حزب الله.
ونعى الحزب إسماعيل علي الزين الملقب براغب من بلدة قبريخة الجنوبية، وهو كان قائدا مهما في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لقوة الرضوان وفق بيان إسرائيلي. كما نعى حزب الله مقاتلين هما مصطفى نصيف من بلدة الحفير وعلي بكي من بلدة كناريت، فيما أعلن الحزب استهداف قوة عسكرية إسرائيلية داخل موقع المطلي بقذائف المدفعية.
بعد رسالة البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي السبت لمناسبة عيد الفصح والتي تميزت بنبرتها العالية، ورأى كثيرون أنها موجهة بالشق السياسي الرئاسي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يحمل مفتاح المجلس، نقل مقربون من الأخير عنه أنه مستاء من مضمون الرسالة لكنه يلتزم الصمت ولا يريد الدخول في سجلات مع أحد خصوصا مع المرجعيات الروحية، وكعادته يصيب التهدئة وسعة الصدر، وأنه يمكن تجاوز الأمر ومعالجته بعيدا من التشنج.
وبحسب مصادر نيابية فإن المفتي الشيخ أحمد قبلان رد على رسالة الراعي، وإن كان هناك بعض التحفظ على بعض الإشارات التي ربما لم تكن في محلها وكان يمكن الاستغناء عنها.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غدا أيوب أكدت أن الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية هو الذي يوقف الانهيار في الدولة ومؤسساتها ويعيد انتظامها، لأنه في حال حصول أي مفاوضات أو قضايا أو شؤون أخرى لإنقاذ لبنان توجب وجود رئيس للبلاد، معتبرة أنه بعد ذلك يمكننا الذهاب إلى حوار حول الاستراتيجية الدفاعية أو أي ملف أو موضوع آخر محط نزاع بين اللبنانيين كقرار الحرب والسلم. أما الكلام اليوم على أي حل يجب أن يمر بطاولة حوار خلافا لما ينص عليه الدستور، فسيبقى يواجه بالرفض مهما كانت صورته ومن أي جهة أتت هذه الدعوة.
وأبدت أيوب عدم ارتياحها لتعليق الاستحقاقات الدستورية والقانونية والديمقراطية، والدليل على ذلك إرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية، معتبرة أنهم يفتشون على أسباب عدة لتأجيلها، ومشددة على أن عدم اللجوء إلى الديمقراطية والخوف منها سواء في انتخاب رئيس للجمهورية عبر الدعوة إلى فتح مجلس نواب وعقد جلسة واحدة وعلى دورات متتالية، أو الانتخابات البلدية والاختيارية بإجرائها في كل المناطق وعطاء استثناءات وتأجيلها في المناطق الجنوبية، هذا دليل على وجود قرار إما إخضاع الدولة ومؤسساتها وكل من يؤمن بها، وإما أن يكون الفراغ هو سيد الموقف.
أفادت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري بإصابة مدنيين في هجوم جوي إسرائيلي من اتجاه الجولان على مواقع في محيط دمشق. وجاء في بيان الوزارة أن القصف استهدف عددا من النقاط وتسبب أيضا في بعض الخسائر المادية. وكانت وكالة الأنباء السورية سانا ذكرت في وقت سابق أن قوات الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة.
وبحسب المرصد السوري فقد استهدفت ما لا يقل عن 4 صواريخ إسرائيلية منطقة البحوث العلمية في جمرايا دمشق، ما أدى إلى اندلاع النيران في الموقع، مؤكدا سقوط قتيلين جراء الغارة الإسرائيلية. معلوم أن إسرائيل شنت الجمعة الماضي غارات جوية أسفرت عن مقتل 52 في حلب، بينهم 38 عسكريا و7 في حزب الله.
وفي اليوم 78 من حرب غزة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه صدق على خطة للدخول والتوغل في رفح للقضاء على حماس، وإن الضغوط الأمريكية لن تمنع القوات الإسرائيلية من الدخول. أضاف أن رمضان ليس هو السبب في تأخير العملية العسكرية ولا الضغوط، نحن نعمل في مجمع الشفاء وخان يونس، والآن نعمل لإجلاء السكان والمساعدات الإنسانية، وسنقوم بإجلاء السكان من رفح وتقديم المساعدات الإنسانية.
موقع أكسيوس الإخباري نقل عن 3 مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أنه يتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإسرائيل اجتماعاً عبر الإنترنت اليوم لمناقشة اقتراحات إدارة بايدن البديلة للاجتياح العسكري الإسرائيلي لمدينة رفح.
ميدانياً تواصل القوات الإسرائيلية استهداف قطاع غزة في حين دارت معارك ضارية بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس.
وصباحاً أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من المجمع الطبي لمستشفى الشفاء بعد أيام من شنه عملية عسكرية واسعة النطاق في الموقع، وأنه تم انتشال عشرات الجثث من داخله.
لكن الجيش الإسرائيلي الذي وصف عمليته في المجمع بأنها دقيقة وتستهدف مسلحي حماس لم يؤكد بشكل فوري تنفيذه أي انسحاب، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من الكتيبة 77 في المعارك الدائرة جنوبي القطاع، ما يرفع العدد إلى نحو 600 قتيل.
في الأثناء أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها قصفت فجر اليوم هدفاً حيوياً في أراضيها المحتلة بالأسلحة المناسبة وفق ما جاء في بيان أصدرته.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد مسيرة أتية من الشرق سقطت في مدينة إيلات وأحدثت ضرراً مادياً في أحد المباني من دون وقوع إصابات.
صحيفة إسرائيل اليوم كانت تحدثت عن سماع دوي انفجارات في إيلات، مشيرة إلى أن مقاتلات حربية وصلت إلى المنطقة، وعن إصابة أحد معسكرات الجيش بمسيرة بعد إعلان اعتراض جسم طائر في سماء المدينة.
وفي شأن إسرائيلي آخر، ذكرت الشرطة أن 3 إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة جراء عملية طعن بسكينين نفذها شاب فلسطيني 19 عاماً من منطقة الخليل عند مدخل مجمع تجاري في غان يفني شرق مدينة أسدود مساء أمس، قبل أن يقوم أحد عناصر شرطة البلدية بإطلاق النار عليه وقتله. وقد باركت حركة حماس العملية ووصفتها بأنها رد طبيعي على مجازر الاحتلال في غزة والضفة.
بالتوازي، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها أسقطت مسيرتين تابعتين للحوثيين صباح السبت الماضي فوق البحر الأحمر وعلى اليابسة، وأن المسيرات تمثل تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.
على صعيد الخلاف الفلسطيني الفلسطيني، فقد كشفت الجبهة الداخلية في غزة عن تسلل ضباط وجنود يتبعون لجهاز المخابرات العامة في رام الله في مهمة رسمية بأوامر مباشرة من رئيس جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرح، فيما وصفتها بعملية استخبارية تمت ليلة السبت الماضي.
وأكدت أن الأجهزة الأمنية في غزة تعاملت مع هؤلاء العناصر وتم اعتقال 10 منهم وإفشال المخطط الذي جاءوا من أجله، وهو إحداث حال من البلبلة والفوضى في صفوف الجبهة الداخلية، لافتة إلى أنهم تسللوا بتأمين من جهاز الشباك والجيش الإسرائيلي بعد اتفاق تم بين الطرفين في اجتماع لهما في إحدى العواصم العربية الأسبوع الماضي.
في المقابل، قال مصدر رسمي فلسطيني، لن ننجر خلف حملات إعلامية مسعورة تغطي على معاناة شعبنا في قطاع غزة وما يتعرض له من قتل وتهجير وتجويع.
أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزبه لم يحقق النتائج المرجوة من الانتخابات المحلية التي أجريت في البلاد أمس، وقال في كلمة أمام حشد من أنصاره في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم إن الانتخابات المحلية ليست النهائية بالنسبة لنا، لكنها نقطة تحول.
أضاف أردوغان أن انتخابات أظهرت أن حزبه يفقد جزءا من شعبيته في عموم البلاد، وقال سنحلل النتائج ونراجع ونحاسب أنفسنا وسندرس الرسائل الصادرة عن الشعب وسنحترم بالطبع قرار الأمة وسنتجنب العناد والتصرف ضد الإرادة الوطنية.
في صفحة المتفرقات، وقعت جريمة في منطقة الأشرفي سيوف تحديدا، حيث قتل أحد الأشخاص داخل منزله.
ووفقا للمعلومات، فإن المقتول تعرض لهجوم من شابين مجهولي الهوية بعد نشوب مشاجرة عنيفة بينهم أسفرت عن إصابته بطعنات عدة بالسكين ما أدى إلى وفاته على الفور، كما تعرضت زوجته التي كانت موجودة في المنزل للضرب ونقلت إلى المستشفى وحالها الصحية حرجة.
وبحسب المعلومات أيضا، فأن المغدور كان يستعين بعاملة منزلية أجنبية تعمل لديه، وتبين أنها سهلت دخول الشابين إلى منزله وبعد ارتكاب الجريمة لأذاب الفرار معها إلى جهة مجهولة.
ولاحقا حضرت القوى الأمنية على الفور إلى موقع الجريمة وبشرت التحقيقات للكشف عن هوية الجونات والوصول إلى حقيقة الأسباب والدوافع وراء هذه الجريمة المروعة.
في طرابلس بترت أجزاء من أصابع طفل من سكان الميناء بعد انفجار مفرقعات نارية في يده.
عثر مساء أمس على جثة شخص في سيارته قرب حاجز المدفون في منطقة البترون، ما أدى إلى تحرك الأجهزة الأمنية والطبيب الشرعي على الفور.
وبعد التحقيقات الأولية تبين أن الوفاة نجمت عن أزمة قلبية مفاجئة وليس عن حادث سير كما تم تداوله في بعض وسائل التواصل، وقامت فرق الدفاع المدني بنقل الجثة إلى مستشفى البترون لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
فنياً، فجعت الفنانة سيرين عبد النور بوفاة سيدفي والدتها اليونانية الأصل بعد صراع مع مرض السرطان، وكتبت: إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي.
والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس ربيع دافئ بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير كتل هوائية جافة وحارة نسبيا مصدرة مصر، وبتتخطى درجات الحرارة معدلات الموسمية مع طبقات من الغبار بالأجواء، بخف تأثيرها نسبيا اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء، وبترتفع نسبة الرطوبة وبتصير الأجواء سدمية قبل ما تنحسر تدريجا اعتبارا من الجمعة مع بعض التقلبات المحلية بعطلة نهاية الأسبوع المقبل. إذن اليوم طقس غائم جزئيا لغائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة لفوق معدلات على الساحل بحدود 5 درجات مع نسبة رطوبة منخفضة وظهور طبقات من الغبار بالأجواء بتأدي لسوء الرؤية أحيانا. بكرة طقس صافي لقليل الغيوم من دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة مع استمرار تكون طبقات من الغبار بالأجواء. أما الأربعاء والخميس فطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة تبقى فوق معدلات الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء وبتتحول الأجواء إلى سدمية. الحرارة على الساحل اليوم بين 18 و29 درجة، بالجبال من 17 ل 26، وبالبقاع من 13 ل 29 درجة.
ختاماً نذكر بالعناوين. الوقت ليس لصالح لبنان وتخوف من انطلاق العد العكسي للانفجار الكبير. نصيحة أمريكية للبنان: طبق 1701 ولو بالتدرج، وتننتي التطورات مقلقة جداً والتصعيد قد يؤدي إلى صراع أكبر بكثير. بري مستاء من الراعي وأيوب يخافون من تطبيق الدستور واستفتاء الشعب. مقتل شخصين بغارة إسرائيلية في ريف دمشق، ونتنياهو يصادق على خطة للدخول والتوغل في رفح. أردوغان يقر بخسارة حزبه في الانتخابات المحلية: سنحاسب أنفسنا. جريمة مروعة في السيوف الأشرفي. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.